بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ جلال.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن، ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله. فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بصيغة الأمر. ثم رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. وقام ابن مسعود على الصدع، وهو الشق الذي في الصفا، فقيل له: ها هنا يا أبا عبد الرحمن. قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ذكره البيهقي. ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. هذا الذي صح عنه: وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره، والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم. وظاهر هذا أنه كان ماشيا، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة، ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس لقد غشوه. وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قال ابن حزم: لا تعارض بينهما، لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله، وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا، وهو أنه سعى ماشيا أولا، ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به. ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. قال: فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. فصل. وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله. رواه مسلم دون ذكر البعير، وهو عند البيهقي بإسناد مسلم بذكر البعير، وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم. فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشي. قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه، لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل 3 أشواط ومشى 4، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عن الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال فيقبل طرف المحجن. قلت هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر عنه في الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا، وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي. وقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه، هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه في الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره فقد رمل، لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم، والله أعلم. فصل. وقال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعة راكبا بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا إنما هو في الطواف بالبيت، فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة، وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف، وماشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، وذكر باقي الحديث. قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا، ولكنه متفق عليه هذا لفظه. قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره، وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى.
نعم، ولذلك عدد من أهل الإسلام من العلماء حجوا عن ابن حزم رحمه الله، منهم الشيخ ابن عقيل. نعم،
نعم شيخ.
آمين.
ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة، وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله عند أحد. لم ينقله شيخنا.
ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة، هكذا.
نعم
نعم،
لم ينقله عندي
لم
عنه ولا عند
ينقله
أحد.
عنه، لا عنه أحد.
نعم عندي في الكتاب عند أحد. نعم
هي كذلك أمامي عند. نعم،
ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم، وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم الترويه، ولم يحل
وأن
هو من
يبقوا
وأن يبقوا كذلك إلى يوم الترويه، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. وقد روي أنه أحله أيضا وهو غلط قطع قد بيناه فيما تقدم. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين مرة. وهناك سأله سراقة بن مالك ابن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد، فقال بل للأبد، ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. أما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها، وفاطمة حلت لأنها لم يكن معها هدي، وعلي رضي الله عنه لم يحل من أجل هديه، وأمر صلى الله عليه وسلم من أهل بإهلال كإهلالها أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام بظاهر مكة 4 أيام، يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. فوجد القبة قد ضربت له بنمرتها بأمره، وهي قرية شرقية عرفات، وهي خراب اليوم. فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة. فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله، وأبطله وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وماذا يشهدون. فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. قال ابن حزم: وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس، بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره. فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها. هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون، وفي لفظ وهو واقف بعرفة، وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف. وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة، ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين.
واحد تفضل شكرا.
وموضع خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنته وليست من الموقف. وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنته ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين. جلس بينهما، فلما أتمهما أمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر 2 ركعتين أصر فيهما بالقراءة. وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة. ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة، فصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالائتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فقد غلط فيه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ولهذا كان أصح أقوال العلماء إن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر. هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عورنة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع ثم تم حجه أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه هناك: اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين. أسألك مسألة مسألة المسكين، وأبتهل
نعم.
إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعائي الأنبياء من قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين. وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. وفي هذه القصة 12 حكما: الأول وجوب غسل الميت بالكسر، سيدنا غسل.
صحيح، نعم.
الأول وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الحكم الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة، لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت. وإن قالوا لا يطهر، لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. الحكم الثالث أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر، والثالث في غسل الحائض. وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد. الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور. وهو أنص الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطهورية لنهى عنه، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة، بل هو تطيب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور. الحكم الخامس إباحة الغسل للمحرم، وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كرهه مالك رحمه الله أن يغيب رأسه في الماء لأنه نوع ستر له، والصحيح أنه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس. الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد اختلف في ذلك، فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه، قال: فإن فعل أهدى. قال: فإن فعل أهدى. وقال صاحب أبي حنيفة: إن فعل فعليه صدقة. وللمانعين ثلاث علل: إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التفلي، الثانية أنه ترفه وإزالة شعث ينافي الإحرام، الثالثة أنه يسترذ رائحته فأشبه الطيب ولا سيما الخطمي. والعلل الثلاث واهية جدا، والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء. الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل، وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات. هذا كلام الجمهور وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. الحكم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين وهما إزار ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقل من 3 أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام. والصحيح خلاف قوله، وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع. الحكم التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق أن تنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق. فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب، وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها. وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف: لا بأس أن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صاحب المفيد: إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب فإنه بائن عنه. وقد اختلف الفقهاء هل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوع من ابتدائه أو يجوز له استدامته على قولين. فمذهب الجمهور جواز استدامته اتباعا لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب قبل إحرامه، ثم يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ بعد ثلاث. وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوله من قال إن ذلك كان قبل الإحرام فلما اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم يرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. ولله ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه. وقال آخرون منهم إن ذلك كان مختصا به، ويرد هذا أمران: أحدهما أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل، والثاني ما رواه أبو داود عن عائشة: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمض جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا علقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه. فالأول كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة وغيرها، والثاني كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلا أن ملكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة ليستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل. والثالث كالمحمل والمحارة والهودج، فيه ثلاثة أقوال: الجواز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، والثاني المنع فإن فعل افتدى وهو مذهب مالك رحمه الله، والثالث المنع فإن فعل فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد رحمه الله. الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختلف في هذه المسألة، فمذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع منه وبإباحته. قال ستة من الصحابة: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر رضي الله عنهم. فيه قول ثالث شاذ: إن كان حيا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا لم يجز تغطية وجهه. قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته. واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله ولا تخمروا رأسه، وأجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه. قالوا: وهذا يدل على ضعفها؟ قالوا: وقد روي في هذا الحديث خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: ينقطع الإحرام بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث. قالوا: ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته، لأنه خاص به كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به. قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل. وقوله في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إشارة إلى العلة، فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة، ولا سيما إن قيل لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير هذا في شهداء أحد، فقال: زملوهم في ثيابهم بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا غير مختص بهم، وهو نظير قوله: كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم تقولوا إن هذا خاص بشهداء أحد فقط، بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة. وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، ومن مات على حالة بعث عليها. فلو لم يرد هذا الحديث لكانت أصول الشرع شاهدة به، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خيرا شكرا لك
جزاكم الله.
شيخ محمد الباز.
نعم سيدنا، حياكم الله.
تفضل سيد، حياكم الله أكرم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب طرف رحله، وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق ضب. وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه في الأعياد أن يخالف الطريق، وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد. ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوة من تلك الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك، لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء طريقه نزل صلوات الله وسلامه عليه، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة، أو قال: المصلى أمامك. ثم سار حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان، فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئا. وقد روي أنه صلىهما بأذانين وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلىهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة. ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود، فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. ومما يدل على إنكارها أن فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه أو توافيه بمكة، وكان يومها، فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا. قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة، لم يسنده غيره وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا. وهذا أعجب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته، فقال: عن هشام عن أبيه أمرها أن توافي وليس توافيه. قال: وبين ذين فرق. قال: وقال لي يحيى: سأل عبد الرحمن عنه. فسألته فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال الخلال: سهل أثرم في حكايتي عن وكيع توافيه، وإنما قال وكيع توافي منا، وصاب في قوله توافي كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله منا. قال الخلال: أنبأنا علي بن حرب قال: حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة المزدلفة، قالت: فرميت بليل، ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح، ثم رجعت إلى منى. قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني، ويقال ابن داود. وقال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. قلت: ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي مما فروح به. فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعن معه. فإن قيل فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها، وكانت تصنع ذلك حتى ماتت. قيل يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذبه غير واحد، ويرده أيضا حديثها الذي في الصحيحين وقولها: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. وإن قيل فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث، فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل؟ قيل قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله، وكان ابن عباس في من قدم، وثبت أنه قدم سودة، وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم، فإن كان محفوظا فهي إذن من الضعفة التي قدمها. فإن قيل فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر؟ قيل نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظ أحمد فيه: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنه أصح منه. وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموها مع الفجر، ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهم الله، والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة رحمه الله، والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. وهنالك سأله عروة بن مدرس الطائي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبو عبيد القاسم بن سلام، واختاره المحمداني بن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية. ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها، والثانية قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. واحتج من لم يره ركنا بأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن. وفي الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضييق الوقت لأحدهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول بأمثال هؤلاء: فرموا وإياكم الغلو والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة، فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها. والصواب إنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه. وسأله آخر هنالك عن أمه، فقال إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه، أي أعيي وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر
كأنه
ديار
لأن
ثمود.
الفيل حسر أي أعيا وانقطع.
نعم، لأن الفيل حصر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرانة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس، واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة، وحينئذ انقطع التلبية. وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر يظلله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منن فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت، والله أعلم. قال: فصل. ثم رجع إلى منن، فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي: لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب وأنه رب مبلغ أوعى من سامع. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته: تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. قال عبد الله بن عمرو: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. قال ابن عباس: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. قال ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره. ثم أمسك وأمر علي أن ننحر ما غبر من المئة، ثم أمر علي رضي الله عنه أن نتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نح إلا لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفردا 7 بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63 كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه
غرفة
شاهد غرفته
ضبطها هكذا.
غرف غرفة نعم كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المئة كما قال جابر والله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، قلنا هذا غلط انقلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا لم يشهد علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى فبقي من 130 فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. قيل نقبله ونصدقه، فإن المئة لم تقرب إليه جملة وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب منهن إليه 5 بدنات رسلا، وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنن، وقال في آخره ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، إلى جزيعة نعم إلى جزيعة من الغنم
أبي
فقسمها
بكر
بيننا.
لا أدري لماذا كتبها بالزاي،
نعم
مش جذعة.
تصغير جذعة. نعم. وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقتان للناس، إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة الكبشين، وبين إنهما قصتان وبين إنهما قص أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكر أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمنى فوهم. الطريقة الثانية طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه إنهما عملان متغيران وحديثان صحيحان. فذكر أبو بكر تضحيته بمكة، وأنس تضحيته بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي، والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى. وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة تضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 7. وأجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن. وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم، فهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس، والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قوله هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به. فقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث. وفي آخره قال عروة: في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام، فابن نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته. فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه. والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل. فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صدقا لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام صدقا أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله. قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث، كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد، نعم، الذين يميزون بين الجيد والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامها أو من كلام عروة أو من هشام. فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير إن عبدة قالت عائشة، وقال وكيع قال هشام، لساغ ما قال أبو محمد، وكان موضع نظر وترجيح. وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ: أحدها أنها بقرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة، والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف الناس في عدد من تجزي عنهم البدنة
متفق
والبقرة.
عليه، صحيح. ما دام ذبح
الثالث
رسول الله يبقى دخل.
نعم الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقد اختلف الناس في عدد من تجزي عنهم البدنة والبقرة، فقيل 7، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل 10، وهو قول إسحاق. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم بينهم المغانم فعدل الجزور بعشر شياه. وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وهن 90 ببقرة. وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. وفي المسند من حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. ورواه النسائي والترمذي، وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وقال حذيفة: شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن 7، ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3: إما أن يقال أحاديث 7 أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير ب10 من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن 7 في الهدايا فهو تقدير شرعي. وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل 10 شياه فجعله عن 10، وفي بعضها يعدل 7 فجعله عن 7، والله أعلم. وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي، وضحى عنهن ببقرة، وضحى عن نفسه بكفشين، ونحر عن نفسه 63 هديا. وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي هي. وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاقي.
الآفاقية اللي هو من الآفاق ليس
نعم
المكي، يعني
نعم أحسن الله إليك.
بخلاف أهل مكة. نعم.
قال: فصل. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنن، واعلمهم ان منن كلها منحر، وان فجاج مكه طريق ومنحر. وفي هذا دليل على ان النحر لا يختص بمنن، بل حيث نحر من فجاج مكه اجزاه، كما انه لما وقف بعرفه قال: وقفتها هنا وعرفه كلها موقف. ووقف بمزدلفه وقال: وقفتها هنا مزدلفه كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنن بناء يظله من الحر، فقال: لا، منن مناخ لمن سبق إليه. وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. قال: فصل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه، وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل، إذا أقر لك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى بن نضلة بن عوف انتهى. فقال للحلاق: خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا لا يناقض رواية مسلم، لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره، ويختص بالشق الأيسري. لكن
غيره أظن لأنه
لجواز
نصب أبا طلحة لجواز أن
نعم
يصيب أبا طلحة. ماشي ماشي. نعم،
نعم
جزاكم الله خير.
يختص بالشق الأيسري. لكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: أحلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: أقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى كأنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر. ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال: ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، والله أعلم. قلت: يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به، والله أعلم. والذي
يقوي ان نصيب ابي طلحه الذي اختص به كان الشق الايسر، وانه صلى الله عليه وسلم عمه ثم خصه، وهذه كانت سنته في عطائه. وعلى هذا اكثر الروايات، فان في بعضها انه قال للحلاق خذ، واشار الى جريبه الايمن فقسم شعره بين من يليه، ثم اشار الى الحلاق الى الجانب الايسر فحلقه فاعطاه ام سليم، ولا يعارض هذا دفعه الى ابي طلحه فانها امراته. وفي لفظ اخر فبدا بالشق الايمن فوزعه الشعره والشعرتين بين الناس، ثم قال بالايسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا ابو طلحه فدفعه اليه. وفي لفظ ثالث دفع الى ابي طلحه شعر شق راسه الايسر، ثم قلم اظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث محمد بن عبد الله بن زيد ان اباه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره،
والكتم
ودعا للمحلقين والكتم، نعم، الحناء والكتم يعني شعره، ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. قال رحمه الله تعالى فصل: ثم افاض صلى الله عليه وسلم الى مكه قبل الظهور راكبا، فطاف طواف الافاضه وهو طواف الزياره وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره ولم يسع معه هذا هو ولم يسع نعم ولم يسع معه هذا هو الصواب. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف الإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم إنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين من شاء الغلط، وبالله التوفيق. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله فإذا رجع أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: وكذلك الحكم في القارين والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد رحمه الله تعالى قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة. وقال الخرقي في مختصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل العمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم كهكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا، قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. قال: وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه، وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه. قلت: لم يرفع كلام أبي محمد للإسلام. كان وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره الصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقع قطعا، ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارين، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبا محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيارة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت. وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وكانت قارنة يوافق قول الجمهور. ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي، كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم. وأما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، ولا أدري هو منصوص عنه أم لا، قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامه بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبو حنيفة قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم وإسحاق وغيرهم، والذين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأتي به، فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج. وهاتان الحجتان والحجتان واهيتان، فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة، فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها فقامت مقام تحية المسجد وأغنته عنها. وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه، وكان أكثرهم متمتعا. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف، وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وبالله التوفيق. قال فصل: والطائفة الثانية قالت إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف، وقالوا: هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين، وهذا غلط عليه كما تقدم. والصواب أنه لم يسعى إلا سعيه الأول كما قالته عائشة وجابر، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد، بل كلها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
الشيخ عبد الرحمن يقرأ لنا الفصل الأخير.
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل الطائفه الثالثه الذين قالوا اخر طواف الزياره الى الليل هم طاووس ومجاهد وعروه. ففي سنن ابي داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابي الزبير المكي عن عائشه وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طوافه الى يوم النحر، اخر طوافه يوم النحر الى الليل. وفي لفظ طواف الزياره قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم، خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم، فنحن نذكر كلام الناس فيه. قال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقلت له: أسامع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم، ففي سماعي من عائشة ناظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، وإنما اختلف وصلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلى الظهر بها بعد أن فر من طوافه. فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير روايات أبي الزبير، من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل. وهذا شيء لم يروى إلا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماع من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة ولا عن ابن عباس أيضا، فقد عهد كذلك انه يروي عنه بواسطه، وان كان قد سمع منه فيجب التوقف، فانه انه يروي عنه بواسطه وان كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه ابو الزبير عن عائشه وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس لو عرف سماعه منها لغير هذا. فاما ولم يصح لنا انه سمع من عائشه فالامر بين في وجوب التوقف فيه، وانما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس اذا كان عمن قد علم لقاءه له وسماعه منه هاهنا، إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه هنا. يقول قوم يقبل، ويقول آخرون يرد ما يعنعنه منهم عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ النهار، والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله، حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته. انتهى كلامه. ويدل على غلط ابي الزبير عن عائشه ان ابا سلمه بن عبد الرحمن يروي عن عائشه انها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلنا يوم النحر. وروى محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظاهره، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نساء ليله. وهذا غلط ايضا. قال البيهقي: واصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث ابي سلمه عن عائشه يعني انه طاف نهارا. قلت: انما نشا الغلط من تسميه الطواف، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف الوداع الى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، إلى أن قالت: فنزلنا المحصبة فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختيك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم أتياني هاهنا بالمحصبة. قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصبة. فقال: فرغتما؟ قلنا نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. فهذا الطواف الذي أخاره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به، وقال طواف الزيارة والله الموفق. ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، إنما رمل في طواف القدوم. فصل: ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافهم يسقون، فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، فقيل: هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائما، وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل: بل للحاجات، وهذا أظهر. وهل كان طوافه هذا راكبا او ماشيا؟ فروى مسلم في الصحيح عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجه الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وهذا الطواف ليس بطواف الوداع، فانه كان ليلا وليس بطواف القدوم لوجهين: أحدهما أنه قد صح عنه الرامل في طواف القدوم، ولم يقل أحد قط راملت به راحلته، وإنما قالوا رمل نفسه. والثاني قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف، فإن شأنهما معلوم. قلت: والظاهر أن الشريد بن سويد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال حتى أتى جمعا وهي مزدلفة، ولم يرد الإفاضة به إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال ثم ركب، لأنه ليس بنزول مستقر، وإنما مست قدماه الأرض مسا عارضا، والله أعلم. فصل: ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يومئذ. ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة: واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فمحمد بن حزم قول عائشة وجابر لا، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه، أحدها أنه رواية اثنين وهما أولى من الواحد، الثاني أن عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، ومن القرب والاختصاص به، والمزية ما ليس لغيرها. والمزية ما ليس لغيرها، أحسن الله إليكم. الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حافظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها، حتى ضابط منها أمر لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا. فمن ضابط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى. الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دافع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، ونحر بدنا عظيمة وقسمها، وطبخ له من لحمها وأكل منه، ورمى الجمرة وحلق رأسه، وتطيب، ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبطي، فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة، وضبط جابر وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه، أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصلي الصحابة بمنى وحدانا وزرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا يقول أحد إنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال: إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان، وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين، علم أنهم صلوا معه على عادتهم. الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم، وحيث لم ينقل هذا ولا هذا بل هو معلوم الانتفاء قطعا، علم أنه لم يصلي حينئذ بمكة،
ذهب الصوت. شيخ جلال انقطع الصوت عن شيخ عبد الرحمن.
عفوا شيخ.
نعم تفضل شيخ.
رجع.
نعم
الصوت رجع شيخنا.
نعم رجع.
احسن الله
اليك. لنعيد النقطة كاملة بقى.
الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم، وحيث لم ينقل هذا ولا هذا بل هو معلوم الانتفاء قطاع، ولما أنه لم يصد حينئذ بمكة، وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال أهل مكة أتموا صلاتهم فإن قوم سفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله، ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان انها صلاه الظهر، ولا سيما اذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى فانها لا تحتمل غير الفرض. الرابع انه لا يحفظ عنه في حجه انه صلى الفرض بجوف مكه، بل انما كان يصلي بمنزله بالابطح بالمسلمين مده مقامه، كان يصلي بهم اين نزلوا، لا يصلي في مكان اخر غير المنزل المعلوم العام، غير المنزل العام. الخامس ان حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر من افراد مسلم، فحديث ابن عمر اصح منه، وكذلك هو في اسناده، فان رواته احفظ واشهر واتقن، فاين يقع حاتم بن اسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري، واين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع. السادس ان حديث عائشه قد اضطرب في وقت طوافه، فروي عنها على ثلاثه اوجه، احدها انه طاف نهارا، الثاني انه اخر الطواف الى ليل، الثالث انه افاض من اخير يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. السابع أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر. الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات. فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة؟ فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة؟ وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا؟ وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. فصل. قال ابن حزم: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها، واحتج عليه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، ولا جهر بالقراءة بالنهار حيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس. وقد بين أبو محمد غلط من قال إنه أخره إلى الليل فأصاب في ذلك. وقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ في صلاته: والطور وكتاب مسطور؟ هذا من المحال، فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، وأما أنها كانت يوم النحر ولم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قطعا، فهذا من وهمه رحمه الله. فطافت عائشة في ذلك يوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدة أجزاءها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزاءها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد
وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع.
نعم، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. أكمل.
لا، نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
أحسن.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.